الرحمن كان الكلام في القميص. استفدنا من الأدلة وجوب القميص وأنه أحد الأجزاء الكفن الواجبة. وأفضل المحقق على أول والمحقق الثاني والشهيد الثاني وابن الجنيد هؤلاء إلى عالم من الأبرار قالوا بتخير أنه ليس القميص واجبا، فالإنسان مخير بين أن يكون ثلاثة أصواب كيفما اتفق ومع قطع نزع ما تقدم، وإلا نقول ثلاثة أصواب منها واحد منها معزة، ثلاثة أصواب أو بينها قميص أو لا يكون بينها قميص. هكذا نسب القول إليه. ونسب إلى المحقق الاستدلال برواية محمد بن سهل، وهي الرواية الخامسة من باب الثاني من أبوابه الكفن في الوسائل، أنه قال الإمام الكفن بالقميص أحب إلي. ونسب صاحب الجواهر إليهم الاستدلال بالعصر، ولكن التعمل في كلام المعتبر كلام المحقق في المعتبر هذا يقتضي أنه يستدل بطريق آخر ويقول إنه الروايات مختلفة هذا في شأن القميص، هل القميص جزء أو ليس جزءا من الكفن، فمقتضى القاعدة التخيير ومقتضى رأيه الشريف في الروايات المضطربة المختلفة المتضاربة على التخيير. ثم بعد ذلك يرجح القميص على تركه بهذه الرواية، فهذه الرواية ليست هذا دليلا على التخيير، هذا من عند المحقق حسب فهمنا لكلام المحقق، بل هو دليل على أفضلية القميص لا دليل على أصل التخيير. هذا. وهناك رواية أخرى هذا بمضمون هذه الرواية ذكرها الصدوق ديسرو في الفقيم، وذكره صاحب الوسائل ماذا في الباب الثاني من أبواب التكفير تحت رقم 20، ولهذا رقم كان 5 وذاك رقم 20. احتمل حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه بأن تكون تلك الرواية رواية الفقيه هي عين هذه الروايات التحذيبة التي رواها صاحب الوسائل في رقم 5. نعم مضمون الروايتين واحد بلا إشكال، والمروي عنه في الروايتين وهو الإمام موسى بن جعفر وهو واحد، ولكن الألفاظ مختلفة. وإن قلنا أنهما رواية واحدة فتجعل إحدى روايتين مختلفة آخر لأنها منقولة بالمعنى وليس منقولة بالنص، وهذا المعنى هذا الاحتمال وارد ولكن ليس ما يؤيد هذا الاحتمال. كيفما كان فإذن عند المحقق روايتين، فمن كلامنا فهمنا من كلامنا اتضح أن المحقق ذكر هذه الرواية رواية محمد بن سهل، هذه رواية بيان أفضلية القميص لا بيان التخيير بين أن يكون القميص جزءا أو لا يكون جزءا من الكفن. والذي ينبغي أن نقول أنه الرواية ثلاث طوائف، الروايات الموجودة في شأن القميص ثلاثة أقسام أو ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما مفادها أن الكفن الواجب للرجل والمرأة ثلاث قطع بدون تفصيل، أن هذه ثلاث قطع ماذا يكون هذا شكل هذه القطع. الطائفة الثانية التي دلت على أن أحد تلك الأجزاء الثلاثة القميص، يعني لابد أن يكون شكل أحد هذه الأجزاء الثلاثة شكل القميص، ولا يشبه القميص، مو قميص تام ولا يشبه القميص. هذه الطائفة الثانية، هاي الطائفة أمس قرأناها، أنا عطلناكم في استقصاء هذه الطائفة. والطائفة الثالثة هي هذه، هذا فيها خبران أحدهما رواية محمد بن سهل عن أبي الحسن الأول يعني موسى بن جعفر، ورواية ثانية مرسلة الصدوق رضوان الله تعالى عليهم. هذه طوائف الثلاث. هذه مقتضى طائفة الأولى كفاية مطلقة لها الثلاث أجزاء، ومقتضى طائفة ثانية أنه أحد الأجزاء يكون قميصا يعتبر طائف القسم الثاني أو طائفة ثانية مقيدة للطائفة الأولى بنحو الإلزام. يعني يجب أن يكون القميص أحد الأجزاء الثلاثة. وهذه طائفة ثالثة ترفع الإلزام هذا من اختيار القميص. والآن لو كانت الطوائف الثلاثة معتبرة سندا وواضحة دلالة، ولكن هذا الطائفة الثالثة ساقطة، هذا دلالة قيلا وسندا أيضا. أما من حيث السند فعلة الرواية علة السند محمد بن سهل وأبوه، وإنهم محمد بن سهل بهذا الاسم يوجد تقريبا خمسة أشخاص كلهم من طبقة أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ولم يرد التوثيق في أي من واحد منهم، كلهم مجهول الحال. فإذا هذا عيب في السند رواية الشيخ الطوسي. رواية صدوق مرسلة ولا نحن لا نكتفيها، هذا بمراسيل هذا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. مضافا إلى ذلك أنه ليس هناك مشهور عامل لهذين الروايتين، حتى يحتمل بأن عمل المشهور جابر لسند هاتين الروايتين. فسكتت روايتان الطائفة الثالثة سكتت عن الاعتبار راحت. فإذن أما من هذا الدلالة فكما أشار في الجواهر يقول هو هم لم هو هم نكل عن غيره، يقول دلالة رواية محمد الثاني ضعيفة، إذ يحتمل أن يكون لام هذا في قول الإمام والقميص أحب إلي هذا لام العهد، يعني قد ذكر القميص في السؤال والجواب هذا في نفس الرواية، قميص خاص الذي كان الميت يصلي فيه ويصوم، فلعل مقصود بالقميص هو ذلك القميص. لعمولا قال أحب إلي يعني ذلك القميص، حبه ناشئ من جهة التبرك هذا القميص بحالة الصوم والصلاة من قبل الميت، فجاء الاحتمال وارد فما كان يرتفع هذا ظهور الخبر. فإذا ارتفع ظهور الخبر فسكتت روايتان هذا عن الاعتبار سندا ودلالة. فإذا سكتت هذا يبقى هذا القسمان من أقسام الثلاثة وطائفتان من طوائف ثلاثة على حالها. الطائفة الأولى الدالة على أنه لابد كفن ثلاثة أصواب، والرواية ثم الطائفة الثانية التي دلت على أن أحد الأجزاء الثلاثة على قميص. فالقميص ناكم بلزوم هي أن يكون من أجزاء الكفن. بقى يقع الكلام في شكل القميص وفي حجمه. ويظهر من سيد العدم أنه بلا يرجع ذلك إلى العرف، والعرف اليوم مختلف لا معنى ذلك، بل يظهر من بعد ما أن يكون القميص إلى ركبتين إلى نصف الساق إلى القدمين. لم يرد في الروايات تصريح بشيء من ذلك، القميص فقط. فإذا ما هو المقصود بالقميص؟ لا يمكن أن يستند هذا يستند في فتوى طول القميص إلى القدمين أو إلى ما تحت الساقين نصف الساقين بأنه كان هو القميص المتعارف لدى العرب هذا أيام صدور هذه الرواية. والوجه في ذلك قلنا في محلي أكثر من مرة، الانصراف الناشئ من كثرة وجود بعض الأفراد ليس بذات قيمة، والانصراف الذي نؤمن به وهو ناشئ من كثرة الاستعمال. ولم يثبت كثرة استعمال اللفظ القميص بنحو ينعقد لهذا اللفظ ظهور ثانوي غير الظهور او الزهور او المطلق والقميص. ظهور ثانوي هذا في التمييز المتعارفة لدينا عرب. فإذا ما هو المقصود بالقميص؟ وعرف اليوم مختلف، لا يمكن للفتية أن يرجعنا إلى عرف اليوم. عرف اليوم مختلف، قميص المستورد من عرفة هذا فوق السرة إلى السرة، هذا القميص الذي يلبس مع هذا أهل الجهادي الشباب، هذا الله تعالى يحفظهم. ولهذا فإذا هذا هم ولا يمكن حمله إطلاق الروايات لأن يكون نادرا إلى القميص المتعارف اليوم بعد 14 قرن. يا نسي هم. فإذا ماذا نفعل؟ فعلينا أن نلجأ إلى القرائن موجودة في الروايات. رواية عمار بن موسى وهي رواية رابعة من باب 14 من أبوابها، هذا التكفين من الوسائل، رواية معتبرة سردا. إمام بينا القميص كذا يقول بعد ما تفرش القماش يتجل فيه هذا الشكل لدخول الناس ثم ترد هذا المفروش على وجه الميت على صدر الميت حتى هذا يدخل رأسه فيه. هم إذا دخل يقول مشد وتشد الوصلة أو قماش هذا حيال مقابل العورة، حتى القميص لأنه غير مخيط فيتحرك ربما تبرز العورة. فإذا من هذا فهمنا أن القميص لابد أن يبر العورة، هذا الفهم تمام. هو ما هو المقصود بالعورة؟ خصوص أجل كل ما يستقبه ذكره للرجل من الرجل والمرأة. فكلمة العورة أو شيء آخر، كلمة عورة استعملت في موارد مختلفة من الفقه وأريد بكل مورد معناه. في مقام فرض الحجاب قال المرأة كلها عورته من قاصراتها إلى قدمها. وكذا وإن بلين ولكن فهمنا من الروايات التي قرأناها في الإزار اللي فسرنا بالمعذر المقصود بالعورة في باب الكفن هو ما بين السرة والركبة. فعلى هذا مقتضى ذلك الفهم من عندنا هذا نجعل ذلك الفهم قرينة لتفسير عورة الواردة في رواية عمار بن موسى. فإذا بهذا البيان تمكننا من إثبات أن يكون القميص من منكبين إلى ركبتين، هذا هو القدر المتيقن هذا. وأما أكثر من ذلك هذا فلا دليل عليه، ولا شك في أن القميص المتعارف في أيام صدور الروايات كان رجل وكذلك مرأة كانوا يلبسون صوبنا هذا طويلا جدا، هذا إلى دون ركبتين إلى قليل القدمين. بل ظاهر من بعض هذه الروايات الواردة عن تبيع عربية كان يعاب عليهم لبس الثوب القصير جدا جدا، ما كان يلبس إنسان في مجلس هم حتى أمام أولاده وبناته هذا ثوبا قصيرا كان يعاب عليه. فإذا نقول القدر المتيقن من قميص أن يكون طوله إلى ركبتين، هذا هناك خصوصيات نبحث عنها والحمد لله رب العالمين.